بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الحديث حول اعتبار النصاب في المعدن. فرغنا من الحديث حول اعتبار وجوب الخمس في المعدن، وأشرنا إلى ما يمكن أن يصلح دليلا على اعتبار ذلك. كذلك ذكرنا أن المصنف أشار إلى أنه لو كان الدليل على اعتبار وجوب الخمس في المعدن هو الآية القرآنية، فمقتضى ذلك البناء على عدم اعتبار نصاب في المعدن، بخلاف ما لو كان الدليل على اعتبار وجوب الخمس في المعدن النص، فإنه سوف يعتبر حينئذ بلوغ النصاب ليجب الخمس فيه. قلنا بأن هذا الكلام غير مقبول ببيان تقدم. يقع الكلام الآن في اعتبار بلوغ المعدن المستخرج 20 دينارا. اختار الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه النهاية، وكذا ابن حمزة في كتابه الوسيلة، بل هو مشهور بين المتأخرين، اعتبار بلوغ المعدن المستخرج 20 دينارا. فما لم يبلغ المعدن المستخرج هذا المقدار لا يجب فيه الخمس. والمشهور بين القدماء عدم اعتبار النصاب، بل قد ادعى شيخ الطائفة في كتابه الخلاف الإجماع على عدم اعتباره. وقال أبو الصلاح الحلبي أن نصاب المعدن 1 دينار. وفقا لما تقدم نستطيع أن نقرر أن المسألة ذات 3 أقوال: قول بأن المعدن لا نصاب له، وقول بأن المعدن نصابه 1 دينار، وقول بأن المعدن له نصابه 20 دينارا. كيفما كان الحديث في هذه المسألة استدل على اعتبار النصاب، وأنه 20 دينارا بصحيحة البيزنطي التي ذكرها المصنف في المتن. وارد في الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 1. صفحة 494. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بيزنطي، الرواية صحيحة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. دلالتها على المدعى واضحة، وبالتالي تدل على اعتبار النصاب وأنه 20 دينارا، كما دل أيضا على اعتبار النصاب وأنه 1 دينار خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله المذكور في المتن أيضا، وهو الوارد في الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 5، صفحة 493. وبإسناده شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيات الهمداني عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، كلاهما الصحيح أو الرواية صحيح أعلائي، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. أيضا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، من أنه متى ما كان مقدار المعدن المستخرج دينارا فقد وجب فيه الخمس. بعد تمامية كلتا الروايتين من حيث الدلالة تقع المعارضة بينهما، ولا يخفى أن وقوع المعارضة بينهما فرع الحجية، يعني ما لم يكن الخبران قد دخلا دائرة الحجية لا يبنى على وقوع المعارضة بينهما. قد يمنع تحقق المعارضة في المقام لعدم حجية خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله، حيث أنه مجهول، بل لم يرد ذكره في الروايات إلا في خصوص موردين فقط، وبالتالي يبنى على عدم حجية روايته، فلا تعارض رواية البيزنطي المتقدمة. لكن قد يوثق محمد بن علي بن أبي عبد الله برواية، قد يوثق لرواية البيزنطي عن تمسكا بأحد مبنيين. المبنى الأول المشايخ الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم ثلاثة كما أشار لذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة. والإنصاف أن الكبرى تام كما ذكرنا ذلك في محله، لكننا اشترطنا شرطا لا بد من إكثارهم الرواية عن الشخص كما استظهرناه من عبارة شيخ الطائفة، فما لم يكن الشخص ممن قد أكثرت الرواية عنه من قبلهم لا يكون مشمولا للكبرى. وعليه لا يصح أو لا يصبح محمد بن علي بن أبي عبد الله، أو محمد بن علي بن أبي عبد الله ليس من صغرياتها لعدم تحقق الكثرة المعتبرة في المقام، وقد حددناها في محله بأقل الجمع وهي بأقل الجموع وهي 10. المبنى الثاني الاستفادة من رواية أحد أصحاب الإجماع عنه، وقد ذكر الكشي في رجاله أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وقد فهم المشهور من ذلك وثاقة جميع من روى عنه أحد هؤلاء 18 الموزعين على 3 طبقات. لكننا ذكرنا في الفوائد الرجالية عدم تمامية هذه الكبرى فضلا عن عدم ظهور العبارة في ذلك، وليطلب التفصيل من هناك. النتيجة أن كلا التقريبين أو الطريقين أو المبنيين اللذين ذكرنا لا يمكن الاستناد إليهما لإثبات وثاقة محمد بن علي. قد يتمسك أيضا لإثبات وثاقة محمد بن علي بأنه ممن قد روى عنه الأجلاء، ولا ريب في جلالة البيزنطي، فإن ذلك يوجب البناء على الوثاقة، وقد عرفت حال هذا الأمر. هناك أيضا أمر يخطر في البال يمكن أن يذكر، وهو إن رواية المشايخ المعتمدين عن شخص حكما إلزاميا يكشف عن وثاقته، يعني مثل البيزنطي عندما يأتي فيروي حكما إلزاميا وهو نصاب المعدن الذي على إثره يتعلق الخمس أو لا يتعلق، يكشف عن كون المروي عنه شخصا معتمدا وإلا لم يروى عنه. لو بني على تمامية هذه الكبرى أمكن البناء على وثاقة محمد بن علي بن أبي عبد الله، وإلا فلا. إذن أحد طرق 4 يمكن الاستناد إليها للبناء على وثاقة محمد بن علي. وقد يقول قائل بأن المجموع من الطرق 4 وإن كان كل طريق طريق في نفسه لا ينهض لإثبات الوثاقة، إلا أن مجموع الطرق الأربعة وفقا لحساب الاحتمال الرياضي يوجب وثوقا واطمئنانا عند الفقيه بالاستناد لمرويات محمد بن علي بن أبي عبد الله والإفتاء على طبقها. ولا أقل أن الفقيه سوف يحتاط في مقام الترك وبالتالي يتوقف في المقام الأين. طبقا لما تقدم، رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله قد تكون داخلة دائرة الحجية. إذا فرضنا قبول أحد الطرق التي قدمنا لعلاج المشكلة السندية بحيث تدخل رواية محمد بن علي دائرة الحجية، تقع المعارضة حينئذ بين صحيحة البيزنطي وبين رواية ابن محمد بن علي، فإن أمكن الجمع العرفي وإلا لجئ للمرجحات. قد يجمع بينهما بحمل صحيحة البيزنطي على الوجوب وحمل رواية محمد بن علي على الاستحباب. قبل الإشارة للمناقشة في هذا الجمع نذكر مقدمة دقيلة في توضيحه للسيد الخوي. هذا الكلام طبعا مو المقدمة، الجمع للسيد الخوي، غريب صدورا من السيد الخوي. أقول الحكم الشرعي كما لا يخفى ينقسم إلى قسمين بلحاظ تعلقه بفعل المكلف وعدمه. الأول الحكم التكليفي، وهو ما يتصل بأفعال المكلفين مباشرة وابتداء. الثاني الحكم الوضعي، وهو ما لا يتصل بأفعال المكلفين ابتداء من قبيل الصحة والفساد، الجزئية، الشرطية، الزوجية، الملكية، الطهارة والنجاسة وهكذا. كل هذه أحكام وضعية. بعد هذا أقول إن هذا الحمل، الحمل على الاستحباب، إنما يصح في باب الأوامر والتكاليف، حيث يكون الترخيص في الترك قرينة على إرادة الاستحباب من الأمر، لأنه يكون معنى ثانيا للأمر ولو بنحو المجاز، يكون حينئذ متعلقا بفعل المكلف، كما لو ورد الأمر بالغسل يوم للجمعة يوم الجمعة ظاهر في الوجوب، جاء ما يدل على عدم لزومه يحمل حينئذ على الاستحباب. إذن النتيجة أن الجمع بالحمل على الاستحباب جار في الأحكام التكليفية. أما بالنسبة للأحكام الوضعية كما في مقامنا لكونه موردا للشرطية، إذ يشترط وجوب الخمس في المعدن ببلوغه النصاب، فلا يتم هذا الجمع لما عرفت من أن الأحكام الوضعية لا ربط لها بالمكلفين. روشان طوح الكلام. بناء على هذا تكون مناقشة المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه واضحة، إذ أن المصنف بنى على ما بنى عليه سيدنا من أن الجمع بين الروايتين يقتضي الحمل على الاستحباب، وهو غريب جدا، صدوره من سيدنا غريب، وإن كنا نحتمل أنه من سهو قلم المقرر، وإن تكرر من سيدنا في غير مورد كما في باب الطهارة أيضا وغيره فليراجع، لكن من سهو قلم المقرر وليس من سيدنا رضي الله عنه. على أي حال، بناء على هذا سوف يكون الجمع العرفي بحمل رواية محمد بن علي على الاستحباب في غير محله. إذا ناقشنا هذا الأمر سوف تسقط رواية محمد بن علي عن الحجية لكونها شاذة قد أعرض عنها الأصحاب، إذ لم يعمل بها إلا خصوص أبي الصلاح الحلبي، وبالتالي لا مجال للقبول بها. لكن الصحيح كما كررنا ذلك مرارا عدم كون هذا الإعراب مضرا بالحجية، وذلك لكونه من الإعراض الصناعي، بمعنى لكونه من الإعراض المبتني على ترجيح أحد المتعارضين على الآخر. هنا متعارضان لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، طبيعي مقتضى تقديم أحدهما رفع اليد عن العمل بالآخر، فلا يقال بأن رفع اليد عن العمل بالآخر يكشف عن وجود إعراض، لا، وإنما هو في الحقيقة ترجيح، وبالتالي لا يعتنى بمثل هذا الأمر. إذن مقتضى المقام حينئذ استقرار المعارضة، وبالتالي العمد إلى القاعدة الأولية التي تقتضي تساقط الدليلين عن الاعتبار والحجية، وعند تساقطهما يعمل بالقدر المتيقن من الروايتين، والقدر المتيقن من الروايتين هو خصوص الدينار، لأنه المتفق عليه بين الروايتين، والمتيقن عدم الخمس فيه بهما معا. قد يقال بأن الرواية الثانية، رواية محمد بن علي، مبتلاة بسقط، فهي كالأولى كانت متضمنة للفظة 20، فقال إذا بلغت قيمته مفروض 20 دينارا ففيه الخمس، فسقطت هذه الكلمة، وبالتالي بسبب سقوطها أوجب الأمر ذلك. طبعا تفصيل المطلب حينئذ ودورانه بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة أيهما المرجح بحث يطلب من مستوى أعلى. أختم بأمر أحتمل قويا أن علي بن أن محمد بن علي بن أبي عبد الله، هذا محمد بن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق، أحتمل قويا. بعض الشواهد قد تكون موجودة مساعدة على أنه حفيد الإمام الصادق عليه السلام، لكن يحتاج إلى جزم، وإلى الآن لم أجزم بذلك، لكنه احتمال غير ضعيف، يعني احتمال حسن يمكن أن يقوى. بيت فضل مو تصحيف، سقط، فتكون الرواية فيها نقص. زين خوب، يعني هذا يحتاج أن نبحث هل أن أيهما المقدم، أصالة عدم النقيصة أو أصالة عدم الزيادة. سوف يكون عندنا أصلان عقلائيان في المقام. العقلاء ماذا يقدمون، أصالة عدم الزيادة، أصالة عدم النقيصة، أم يلتزمون بتساقط الأصلين معا؟ ولذلك قلت يطلب من مستوى أعلى، لأنه سوف يطول البحث حينئذ في ترجيح أي الأصلين في المقام. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلع، وهو قال عشرين دينار، ولأنهم يلتزمون بأن رواية محمد بن علي ساقط عن الاعتبار والحجية بعد. أحتمل هذا المعنى، محمد بن علي بن جعفر أحتمل، الجزم لا، يحتاج إلى شواهد يحتمل. خب، تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب وهو التالي، قال إذا شككنا في مقدار النصاب، إذا شككنا في بلوغ المعدن المستخرج مقدار النصاب، فلا يجب التخميس من جهة، ولا يجب الفحص والاستخبار. فعندنا ناحيتان، أما عدم الوجوب قال فللاستصحاب. أقول قبل بيان ما ذكره المصنف لا بأس بذكر مقدمة تشتمل على بيان معنى العدم النعتي ومعنى العدم الأزلي. واستصحابهما. أقول أما العدم النعتي فهو نفي النعت عن موضوع، كان يقال زيد ليس بعالم، فالعدم هنا نعتي لأنه يعني نفي اتصاف الموضوع بنعت ما ليس بعالم. وأما العدم الأزلي فهو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم. عدم زيد لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما، عدم أزلي. عدم القرشية عدم لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما، عدم أزلي. أما استصحابهما فبالنسبة للعدم النعتي لو كنا على يقين من أن زيدان ليس عالما، شككنا في حصول صفة العالمية لزيد نستصحب عدمها، فهذا استصحاب للعدم النعتي. وأما استصحاب العدم الأزلي فلو شككنا في قرشية هند لتتحيض حتى تبلغ 60 سنة، فإنا على يقين بأنها في الأزل لم تكن قرشية، نشك في قرشيتها بعد وجودها نستصحب عدم القرشية. فإذا استصحاب العدم النعتي واستصحاب العدم الأزلي، إن شاء الله واضح. بعد هذا أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في حجية استصحاب العدم الأزلي، هل أن استصحاب العدم الأزلي حجة تشمله أدلة حجية الاستصحاب، أم أن ما دل على حجية الاستصحاب لا يشمل استصحاب العدم الأزلي؟ خلاف بين أعلامنا. الشيخ النائيني قائل بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي لعدم شمول ما دل على حجية الاستصحاب له. سيدنا الخوئي وتبعه على ذلك الأستاذ قدس سره الشريف قائلان بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي وما دل على حجية الاستصحاب دال على حجية استصحاب العدم الأزلي، وهو الصحيح. الصحيح ما عليه سيدنا رضي الله عنه وأستاذنا قدس سره، والتفصيل في الأصول. بعد هذا نقول إذا شك في بلوغ المعدن المخرج النصاب فلا ريب في وجود يقين بعدم كون المخرج بالغا 20 دينارا، لأن الفرض أن الإخراج كان على نحو التدريج ما كان دفعة واحدة. شككنا في اتصاف المعدن المخرج بصفة بلوغه النصاب، نستصحب عدم اتصافه بتلك الصفة. طبعا هذا تمسك باستصحاب العدم النعتي. أيضا يمكننا أن نستصحب حالته في العدم الأزلي، فنقول إننا على يقين من أن هذا المعدن من الأزل كان أقل من النصاب المقرر، طيب، والآن نشك في كونه بمقدار النصاب، فنستصحب حالة الثبات في الأزل حتى لو لم يكن الإخراج تدريجيا. وبالتالي يبنى على أن مقتضى الاستصحاب عدم الأزلي البناء على عدم وجوب الخمس. إذن هذا معنى كلام المصنف. وأما عدم الوجوب مع الشك فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الإخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي إذا لم يكن كذلك بناء على حجية الاستصحاب في العدم الأزلي. روشن؟ واضح؟ طيب، لو قيل بعدم الاستصحاب بالتقريبين السابقين، الاستصحاب بكلا تقريبيه اللذين ذكرت ليس بحجة، أما استصحاب العدم الأزلي فإن هذا من التدقيق العقلي الذي لا تشمله مرويات أهل البيت عليهم السلام، وهي التي تحمل على القضايا العرفية، والعرف لا يلتفت لاستصحاب العدم الأزلي، تدقيق عقلي فلا يكون مشمولا. وسيرة العقلاء أيضا ليست قائمة على ذلك، سيرة العقلاء قائمة على الأمور الواضحة، قضايا البينة معروفة، أما عدم أزل وما أزل وما لا يا مولانا، شنو ما لهم علاقة أصلا العقلاء بهكذا قضايا. فما دل على حجية الاستصحاب إذن لا يشمل استصحاب العدم الأزلي. كذلك للتأمل في استصحاب العدم النعتي أيضا مجال، وبالتالي يبنى على عدم حجية الاستصحابين لا العدم الأزلي ولا العدم النعتي. لو قيل بعدم الاستصحابين بالتقريبين السابقين تصل النوبة حينئذ لأصل عملي آخر وهو البراءة، إذ أن المقام حينئذ من صغريات الشك في التكليف، إذ نشك في وجوب الخمس في هذا المعدن فعندها تجري أصالة البراءة للالتزام بعدم وجوب الخمس كما لا يخفى. صار واضح؟ المطلب الثاني روشن، زين، جزاك الله خير. زين، الكلام بعد ذلك في المطلب الثاني الذي أشار له المصنف، قال إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فهل يجب عليه فحص المقدار الموجود في كونه بالغا مقدار النصاب أو لا يجب ذلك؟ وبعبارة أخرى، هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية؟ الكلام هنا أقول وجهان في المسألة، أما عدم الوجوب فلأن المقام شبهة موضوعية ولا دليل على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية بعدما كانت أدلة الأصول العملية مطلقة شاملة لما قبل الفحص وما بعد الفحص، فعندها يرجع في المقام إلى استصحاب العدم النعتي أو استصحاب العدم الأزلي كما عرفت قبل قليل. هذا لو كنا نتوقف في جريان البراءة العقلية قبل الفحص لمنجزية الاحتمال بناء على عدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجريان حق الطاعة، فإن الاستصحاب بالبيان الذي قدمنا يكفي لنفي وجوب الاختبار والفحص وإلا فلا. هذا القول بعدم وجوب الفحص. أما القول بوجوب الفحص والاختبار فقد استدل عليه بالتالي. الأول، ما أشار له صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في مسألة الدراهم المغشوشة، إذا توقف العلم بكون خالصها بحد النصاب على سبكها، واختاره الشيخ الأنصاري رضي الله عنه أيضا في الرسائل، حاصله أنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعين عليه حينئذ بحكم العقلاء اعتبار الفحص. يعني بعبارة موجزة، إذا كان ترك الفحص يوجب الوقوع في مخالفة التكليف لا بد أن يفحص، وهذا الوجه يظهر اختياره من سيدنا أطال الله في عمره الشريف كما في صلاة المسافر فلاحظ. وفيه أن العلم الإجمالي يكون منجزا في حق المكلف إذا كان في مورد ابتلائه، فيجب عليه الاحتياط. مجرد العلم الإجمالي بوقوع كثيرين في المخالفة يجعله خارجا عن دائرة الابتلاء، ويكون عندها شكه شكا بدويا فتجري البراءة، وبالتالي لا معنى للالتزام بلزوم الفحص. الثاني، اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذا المورد، بإدراك الواقع في هذه الموارد، بحيث لا يرضى الشارع بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشك والجهل. لا يرضى الشارع بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشك والجهل. وفيه أن هذا الوجه يكون تاماً يمكن الاعتماد عليه متى أحرزنا فعلاً اهتمام الشارع بالمورد، إلا أنه أن لنا إحراز ذلك، بل من ادعى الإحراز عهدته عليه. النتيجة أن القول بعدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية طبقاً لما ذكر من أدلة هو المتعين، إلا أننا ذكرنا في محله أن الحق ما عليه سيدنا أطال الله بقاه من التفصيل ببيان عرضناه في صلاة المسافر فليطلب من هنا. يقع الكلام بعد ذلك في المخرج للمعدن. المخرج للمعدن على أربعة أقسام: الأول أن يخرجه من ملكه الشخصي، الثاني أن يخرجه من ملك الغير، الثالث أن يخرجه مما هو ملك لعامة المسلمين، الرابع أن يخرجه مما هو ملك للإمام روحي لتراب حافر جواده الفداء. التفصيل والحديث في هذه الأمور يأتي